بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو جامع تفسير ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة آل عمران قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلا، وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به علموا أن خلقها يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وذكروا في دعائهم هذين الأمرين فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فلما علموا أن خلق السماوات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالله من عقابه، ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السماوات والأرض فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فكانت ثمرة فكرهم في خلق السماوات والأرض والإقرار به تعالى وبوحدانيته وبدونه وبرسله وبثوابه وعقابه، فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم إلى مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وإفراده.
فهذا يدخل فيه التوسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة. نعم.
وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي وعدوا التي وعدوهموها، وذلك تمام نعمته عليهم، فتوسلوا بإنعامه عليهم أولا إلى إنعامه عليهم آخرا، وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته وهي إحدى الوسائل إليه. وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة، لأن بيان النفي الباطلي على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم، لأن بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليقة، وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة، ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة
لا شك. فالسماوات خلقها فيه الحكمة، والأراضون أو باختصار كل أفعال الله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، كلها مبناها على الحكمة. هذه الحكمة منها ما علم ومنها ما لا يعلم، فكل هذا مبناه على الحكمة. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فكل أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، كلها حكمة صورية في جعل هذه المخلوقات على صور معينة. لماذا الإنسان على هذه الصورة؟ ولماذا الحيوان على هذه الصورة؟ ولماذا الأشجار على هذه الصورة وغير ذلك؟ هذه حكمة صورية تتعلق بالخلق والتصوير، أو حكمة تشريعية، الله عز وجل لماذا شرع لنا هذا؟ فكل هذه حكم من حكم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفعل بحكمة، خلافا للبدع الذين قالوا يفعل بمشيئة مجردة عن الحكمة. ولهذا قالوا تعالى الله عن الأغراض، هكذا يقولون، يعني ليس له حكمة في فعله، وهذا كلام باطل. لما الله سبحانه وتعالى يفعل بحكمة عز وجل، فهو يفعل بمشيئة وإرادة نعم، ولكن كل ما فعله الله سبحانه وتعالى إنما مبدأ الحكمة، ولهذا لا تجد فيه خللا أبدا. من جهة الأوامر طبق واعلم أن هذه الأوامر لا حكمة بالغة، علمتها فالحمد لله، أو لم تعلمها فحسبك أن الله أمر به. لا توقف امتثالك على معرفة العلة، فقد تكون العلة تعبدية. لماذا الطواف سبع؟ أقعد أفكر بقى، لن أطوف حتى أعلم الحكمة لماذا الطواف سبع. سبع تسع، الحكمة أن الشرع أمرك أن تطوف سبعا، في حكمة بالغة في هذا، لكن قد لا نعلمها، يقال حكمة تعبدية. فيكون التعبد ما هو؟ تكون الحكمة ما هي؟ أن يمتثل الإنسان، أن يبتل الإنسان بالامتثال مع عدم معرفة الحكمة. اللهم قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. لو إحنا بنسأل لماذا أقبل أنا الحجر الأسود؟ إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قالت معاذة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يوم المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قد أحرورية أنت، قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهناك حكم هي تعبدية، وإن التمس بعض العلم التمسات، لكن قد لا يقطع بالجزم بهذا يجزم بهذا، لكن حسبنا أن الله أعظم الحكمة هذا أن الله عز وجل أمر بها. يا شيخ نعم، ليه الطواف سبعة أو ليه السنين عجاف سبعة أو ليه كذا سبعة؟ طيب وليه الوتر ثلاثة وليه أركان الإسلام خمسة؟ هتوجد نفسك في تبرير سبعة، طبعا أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، ثلاث ما تكون فيه وجد بين حلاوة الإيمان. نعم.
ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة، ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة، فإن الباطل عندهم هو.
ونادى ابن عباس لما رأى معاوية رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى معاوية رضي الله عنهما أيضا ابن أبي سفيان لما قبل أركان البيت كاملة أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا تفعل هذا. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. فماذا قال ابن عباس؟ قال لكن هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فرجع معاوية مباشرة، ما قلت بالحكمة إيه؟ وإن التمس العلماء الحكمة وقالوا بأن يمس الركنان اليمنيان لأنهم على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان جهة الحجر فليس على قواعد إيه؟ إبراهيم، إذ لما قصرت النفقة بنوا به على هذا الحد ولم يصلوا بها إلى الحد الذي كان لها أولا، فليست هي على قواعد إبراهيم. الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، لكن لما قصرت النفقة أوصل البناء إلى هذا الحد. ولا هناك ستة أذرع بعد الكعبة هي من الكعب، ولهذا من صلى في الحجر في الستة أذرع هذه إذا صلى في الحجر فهو مصل في الكعبة، هكذا العلماء يقولون. لكن ابن عباس ما قال هذا الكلام، ابن عباس قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا أعظم الإيه؟ أعظم ما يكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إلا بقى في بعض الأحكام المنوطة بحكمة فيقال الحكم يدور مع علته، العلة الظاهرة بقى هنا الحكم يدور مع إيه؟ العلة، نعم، وجودا وعدما.
ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق
زي مثلا تحريم الخمر، تحريم الخمر ليه؟ لكونها اسمها خمرا؟ لا، لكونها مائعا؟ لا، لكونها ماذا؟ فيه علة معروفة وهي علة الإسكار، ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. إنما مائعة غير مائعة دي كلها بيسموها الأصوليون يسمونها أوصافا طردية، أوصاف طردية يعني ملغاة لا اعتبار لها، إنما هذا الوصف الذي تعلق به الحكم هو الإسكار. ولهذا كان الخمر من مائع، كان الخمر من بودرة، كان الخمر من حقن، كان الخمر من كمامة، كان الخمر من حبة، كان الخمر من أي شيء طالما أن العقل يذهب على وجه اللذة والطرب من هذا يكون خمرا. نعم.
ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة، ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة، فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته، فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين، ومعلوم قطعا أن هذا ليس مراد الرب تبارك وتعالى مما نزه نفسه عنه، وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا، ولا يكون المنزه به مثنيا ولا حامدا، ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه. قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فعم بذكره أحوال العباد كلها، لأن العبد إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضجعا، فأراد منه ذكره في هذه الأحوال كلها.
وليس المعنى كما تقول الصوفية بأن هذا دليل على الذكر الذي هو رقص وتمايل عندهم، فيقولون الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فيذكر ذكرا يتمايل فيه البدن حتى ربما سقط وظنوا أن هذا هو المراد، لكن ليس هذا هو المراد. المعنى أن المؤمن يذكر الله على كل أحيانه، كان نائما كان قاعدا كان قائما، فهو في قيامه يذكر، وهو في قعوده يذكر، وهو في اضجاعه يذكر، وعلى جنوبهم يذكر الله عز وجل على كل أحيان، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
وقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع، لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى دلالة من تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع، لأن الحياة لا يقدر عليها إلا الله، أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله، فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرارا عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها.
ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. نعم.
قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
سبحان الله، القرآن يا أخواني عظيم عظيم، القرآن سبحان الله لو يتدبره الإنسان أعظم كتاب في العلم القرآن. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله لما يسأل طالب علم بأي الكتب يبدأ قال بكتاب الله أول شيء. كتاب الله يا أخواني فيه من أنواع الهداية ما تتقاصر عنه العقول، ناس يأخذون بطرف، ولهذا كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنفد عجائبه مهما تأملت. سبحان الله، وقست وأسقطت على واقع تشعر أن القرآن ينزل به جبريل كل لحظة، كل طرفة عين، كل طرفة عين، ويكون تفسير السلف لهذه الآيات إنما هو وضع حجر الأساس، هذا وضع حجر الأساس. أما ما في القرآن من عجائب فأنت تراه أمامك كل طرفة عين، وكأن جبريل عليه السلام ينزل به كل لحظة. سبحان الله، كما ذكرنا من قبل بأن وجود هذا الارتباط الجديد يضفي على هذه الآيات زمانا جديدا لإنزالها، كأنما نزلت الساعة، كأنما نزلت الساعة. أما نزلت الآية ومحمد الرسول قد خلت من قبل الرسل والصحابة يعرفون هذا، لكن لما قرأها الصديق بعد نزولها بكم، لما قرأها الصديق على المنبر كأنما نزلت الساعة ولا لا يا إخوان؟ كأنما نزلت الساعة. كذلك قد اختلف أنا وأنت الآن في مسألة وكذا ويخفى علينا الحق فيها، حتى إذا جاء عالم وأعطانا الدليل كأن هذا الدليل لأول مرة نطلع عليه ونحن الحفظ له. هذا الاستنباط وهذا الأخذ من القرآن وهذا الإسقاط وهذا التعامل مع النازلة بهذه الأدلة كأنما نزلت هذه الآيات من جديد. فالقرآن عظيم سبحان الله، وهدايته هداية عظيمة، انتقال من هداية إلى هداية، من آية إلى آية، كأنك تقول يعني لو ما في القرآن إلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكفى. لو أن ما في القرآن إلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بيت العالمين لم تعلموا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي آية من القرآن تستطيع لو تتدبرها أن تستقي منها كفاية البشرية منها، لأنها إما هذه الكفاءة حاصلة بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. يا أيها الذين آمنوا في العقود كل الدين فيه، لأن ما العقود؟ ما بين العبد وبين خالقه، ما بين العبد والعبد، إذا ما في شيء يخرج عنه، ما في شيء يخرج عنه. كما قال الشافعي في سورة العصر لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. نحن نقول لو يتدبر الإنسان كل آية من القرآن يجد فيها والحمد لله من أنواع الهداية ما فيه. نعم.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، والمعنى وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. وقال الطائفة معناه وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك، وليس بسهل حذف الاسم والحرف معا إلا أن يقدر على تصديق رسلك وطاعة رسلك، وحينئذ فيتكافأ التقديران ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل، ثم توسلوا إليه بإيمانهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة الرسل، فإنهم إنما سمعوا بوعدهم لهم بذلك من الرسل، وذلك أيضا يتضمن التصديق بهم وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به وسألوه أن يؤتيهم إياه، وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية. وقيل المعنى آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل، والأول وعم وأكمل. وتأمل كيف تضمن إيمانهم به الإيمان بأمره ونهيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره، فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم، فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه. وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل لذلك ولا بد،
يعني أن أشكل على بعض الناس دعاء المؤمنين بقولهم ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسلك، يعني على سيدنا رسلك من الوعد بالجنة وكذا، ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب حل الدعاء مع أن الله عز وجل ضمن أنه لا يخلف وعده، يعني هو حاصل، فيكون هذا الدعاء في الظاهر تحصيله حاصل، إنما يدعو الإنسان بما قد يأتيه وقد لا يأتيه. إنما قولهم ربنا وأتينا ما وعدتنا، طيب الله عز وجل لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده سبحانه، وقد ضمن بذلك، فعلم الدعاء إذن. يقول وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل لذلك والبد، وأجاب
بأن هذا تعبد محض، كقوله رب احكم بالحق وقول الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله،
مع أنه حاصل الله سيحكم بالحق ولا لن يحكم بالحق، حاكم بالحق، فيقول هذا تعبد محض.
وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط، منها الرغبة إليه سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينجزه لهم، كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به، وأن لا يلحقه ما يحبطه، فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده، فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها، وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية.
الله أكبر، يعني انقلب المعنى هنا بقى من كونك تستشكل علامة الدعاء والله عز وجل يخلف وعده إلى ماذا؟ إلى قمة الحاجة لهذا الدعاء. ليه يا أخواني؟ ها؟ جواب ابن القيم يتركز فيه الله عز وجل يخلف وعده، لكن من يستحقه؟ الله لا يخلف وعده، لكن من يستحقه؟ الله عز وجل ما وعد به سوف يكون حاصل، لكن لمن أتى بالشروط وانتفت الموانع، لمن وافى الله على الإيمان والصدق، لمن وفقه الله للعمل الصالح. فكأنك حينما تقول وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي وفقنا لأن نقوم بتلك الطاعة التي وعدت عليها بالجنة، مثلما تقول اللهم تب علي، اللهم كذا، يدخل في ذلك وفقني لأن أتوب، لأن الله عز وجل وعد بأن من تاب تاب الله عليه، لكن من يتوب؟ من يوفق للتوبة؟ ولهذا سهل جدا 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 سهل جدا التوبة من الذنب، كل من استغفر الله عز وجل، كل من دعا الله سبحانه وتعالى، هذا الله عز وجل ضمن أن من دعاه أجابه، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن من يوفق للدعاء ومن يوفق لاجتناب الموانع التي تحول بين العبد وبين إجابة دعائه؟ يبقى المعنى هنا أن العبد محتاج إلى أن يقوم بالطاعة وأن يوفق للطاعة وأن يثبت عليها حتى يستحق وعد الله الذي لا يخلف، مثل ما قال سبحانه وعلى الثلاثة، أيوة لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم سبحانه للتوبة فتاب الله عز وجل عليهم. ولهذا من وفقه الله العمل الصالح والعلم النافع فقد أحبه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، لأن من وفقه الله للطاعة وأقامه عليه وفقه للسنة وأقامه عليها فقد هيأه للجنة إن شاء الله تعالى. ولهذا أعظم الكرامة ليست الطيران في الهواء ولا السير على الماء، أعظم الكرامة أن توفق لهذه السنة وأن توفق للطاعة. وإن أناسا لو جاز لإنسان أن يجزم أنه من أهل الجنة لجزم لكل من وفقه الله عز وجل للقيام بحق الله وحق العباد أنه من أهل الجنة، لأن يوم أن وفقك الله عز وجل هذا الطريق فقد أحبك، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحبه ولمن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحبه. لكن الدين بحقه، مش الدين تحفظ نصوص وقاعد تجيبها على على الصوفية شوية وعلى الأشعار شوية وعلى كذا تبقى عالم كبير لكن رأس ضلال. لا، عالم بعلم، عالم بتقوى، عالم تخاف الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه، يعني لو جاز لإنسان أن يحكم على معين بجنة أو نار لقلنا ابن باس في الجنة، ابن عثيمين في الجنة، الألباني في الجنة، مقبل في الجنة، هؤلاء في الجنة لو جاز، لكن لا نحكم لمعين، وإنما نقول نحسب هؤلاء من أهل الجنة لأن الله وفقهم لهذا العلم النافع الذي نفع الله عز وجل به العبادة والبلاد حتى توفاهم على ذلك إن شاء الله فيما نحسبهم والله حسيبهم. نعم. من؟ الدعاء، يعني الدعاء يعني فائدته، يعني وعد فائدته في الدعاء في هذا الموضوع. نعم. نعم. نعم، هو رأس الخير أصلا، هو رأس الخير، مثل مسألة الدعاء والقدر، هل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر، والدعاء من أعمال الجنة، فإذا كتب الله لعبد الجنة هؤلاء للجنة فجعل لهم عملا يؤهلهم من الجنة، هؤلاء من النار جعل عملا يؤهلهم من النار، وهكذا. فيوم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للطاعة والعبادة وأن تسير على وفق الأوامر والنواهي فقد أحبك الله سبحانه وتعالى وقد هيأك لما يكون من طاعة إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن تكون مخلصا وأن تكون صديقا، ليس في الظاهر، ليس في الظاهر، لأن بعض الناس قد يكون مع المؤمنين في الظاهر ولكنه منافق والعياذ بالله، أما كان المنافقون مع الصحابة في الظاهر لكنه منافق لأنهم أضمروا في بطنهم الله عز وجل به عليم، لكن العبد يقبل على ربه بصدق ثم يخذيه الله أبدا، ولهذا سبحان الله فعلا 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 ما دل عليه نبي إنسان لا يمدح إنسانا هكذا بإطلاق وهكذا، قل أحسبه، قل أحسبه، أحسب بدير على خير وأحسب طارق على خير وأحسب هجام على خير، لكن ما أقولش هذا بدير أحسن البشر وبدير ده من أهل الجنة، ما تدري سبحان الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيل، الله أعلم بمن يكلم في سبيل، فعلا قل. وإلى الإنسان الحي لا تؤمن عليه إيه؟ فتنة، لكن من النظر في النصوص الشرعية تجد هذا، ما أحد يحصل له انتكاسة إلا إما أنه عائد إلى الأصل، أنه أصل لم يكن لعز وجل، أو وجد مانع، هذا المانع خالف ونسف ما كان قد فعله، وجد المانع. يعني لو أنك تنظر إلى أبي طالب تقول ما الذي يمنعه أن يسلم، يعني ما الذي يمنعه أن يسلم؟ معقول أبو طالب ده لو عرض عليه عند الممات، عرض عليه الإسلام وعرض عليه الدين عبد المطلب، هيقبل دين عبد المطلب؟ أمال ما قابلش دين عبد المطلب ليه وترك النبي وخلاص وساب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه الذين نصروا دين عبد المطلب؟ فإذا عرفت السبب بطل العجب، وهو أنه إنما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عصبيته، ولهذا لما عرض عليه هذا عند الممات مات على تلك العصبية. هو دين عبد المطلب، وإن مدح دين النبي وإن مدح النبي، لكن هو دين عبد المطلب، هو دين، هي العصبية. كيف ابن أخي تنال يد هؤلاء؟ ليه يعني؟ احنا نساء، وانت تعلمون الى الان ممكن نفوس تذهب من اجل العصبية دي، نفوس تذهب من اجل العصبية. يبقى ابوك، يبقى ابن عمك، يبقى ابن خالك ما يقبل منك الدخان حرام، لكن لو احد اعتدى عليك قام ربما قتله. طب انت قتلته ليه؟ من اجل انا، من اجل انا. طيب ما تتبع طريقي؟ لا، ماليش دعوه بالطريق ده، بس ازاي يضرب ابن عم يعني؟ ازاي نلبس طرح بقى في البلد وخلاص؟ هو ده بقى اللغه الموجوده اللي تجدها مثلا ممكن حرب تقوم بين قبيلتين، ممكن يوصل موت 10، موت 15، موت 20، السجن احسن، احب الي اموت احسن ولا اعيش في الناس، هكذا اللي هي اللغه اللي انتوا عارفينها دي. انما الحق لا، مالناش دعوه قضيتك دي، مش مالناش دعوه بيها. يبقى انت على المنبر عمال تخطب في السنه والبدعه، مسك فيك الاخوان ولا مسك فيك واحد مبتدع ضربوك، ابوك اصلا بيخالف طريقك اصلا، لكن هيقوم يضرب والناس تضرب معاه، عيلتك هتسيبك ده يضربك؟ هو ملوش دعوه انت قلت ايه على المنبر، ليس له دخل بهذا، ما له دخل بهذا. انما ازاي فلان يضربك؟ هو نفس المساله في ابي طالب، نفس المساله تمام. كيف ينال محمد ابن عبد المطلب؟ فهو دافع عن هذه السلسله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولذلك عند الموت على ملة عبد المطلب. اذا ما في خلاف. فمعقول يا اخوان الانسان يطلب الهدايه بحق ويمرغ جبهته في الارض لله عز وجل ويسال الله سبحانه وتعالى الثبات على السنه بحق يا اخواني ويتحول؟ ما اظن، ما يخالوا هذا ابدا. ليه؟ لان النصوص على خلافه. من تقرب الي شبرا من شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. الذين اهتدوا زادهم هدى، مش زادهم انتكاسه يا اخواني، مش والذين اهتدوا زادهم ضلاله، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. انما المؤمنون حقا يعني الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا. كيف تصل في النهايه بعد زياده الايات الى الانتكاسه؟ يبقى اذا ما في الاصل غير موجود. لو الاصل موجود الايمان يبقى فزادتهم ايمان، لو الاصل الموجود الهدايه يبقى زادهم هدى ليزدادوا ايمانا مع ايمانه. لكن ايه الاصل؟ ابحث عن الاصل، فان النصوص تقول بخلاف هذا، النصوص تقول بخلاف هذا، تقول النصوص بخلاف هذا. زي طالب العلم كده، طلب لله وصل ونفع الله به، وقد يكون قليل العلم لكن له نفع وبركه. واحد طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى او على غير اتباع ما يحصل بنفع، تجد حافظة الدنيا ولكن ساقط عند اهل الحق، يسمع لك الكتب تسميعا ومع ذلك ضل منحرف. نعم.
قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فامرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة، والمصابرة هي حالة في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن
سبحان الله. شوف يا إخواني، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذه كم امرا؟ اربعة: اصبر في نفسك، صابر مع خصمك، رابط يعني اثبت على الصبر والمصابرة، اتقوا الله فقد يكون فيك الصبر والمصابرة والرباط وليس عندك تقوى، من غير تعبد بالتقوى. ده نفس المعنى الحقيقي اللي بنذكره الان. فصبر وصابر ورابط ولازم هذه الحال لكن ليس لوجه الله، لم يتق الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله بالتقوى وأن الفلاح موقوف عليها، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته.
الله أكبر. خذ بقى دي فوائد من قيم، ها؟ أرضع بها قلبك كده، غذي بها القلب، غذي بها القلب. شوف المرابطة هي إيه يا أخوان، رباط السبيل. ما المرابطة؟ أن تقوم على هذا الثغر حتى لا تسل العدو منه، هذه مرابطة، قيام على الثغور، حراس حدود لئلا يتسلل أعداء البشر إلى مملكتك وبلدك، ده الإيه؟ المرابطة. طيب، والتقوى مرابطة القلب، هذه المرابطة مرابطة الظاهر، فقد يقف الواحد بسلاحه على الثغور، لكن من أجل مغنم، من أجل أن يقال شجاع، صبر في ساحات الوغى، من أجل ماذا؟ أن يقال شجاع، من أجل ماذا؟ من أجل أن يغنم. لكن هناك مرابطة على القلب وهي تقوى الله عز وجل، فإذا غفل الإنسان عن تلك المرابطة تسلل الإيه؟ العدو الأول وهو الشيطان إلى القلب. هذا معنى الأمر بالتقوى بعد الصبر والمصابرة والمرابطة. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا في أنفسكم وصابروا من المفاعلة في طرف آخر، في طرفان، وصابروا تصابر عدوك، ورابطوا اثبت على هذا الثغر، واتقوا الله، كل ذلك يكون مع تقوى الله عز وجل. يبقى إذن التقوى هي جماع ذلك إيه؟ كله. نعم.
وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرهم مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ البضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقيل اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله واربطوا مع الله، ورابطوا مع الله. وقيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. وقيل تجرع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا. وقيل الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وقاء، وعن الله جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي المحن عنوان الفرج. علم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي مقاومته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه.
الله أكبر. نعم.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه.
نعم نعم نعم. ولو كان ثغرا واحدا سد على الشيطان جميع ثغوره، ولهذا منام عن الصلاة حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه. وإن الشيطان لا يجثم ويقعد على قلب العبد فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس، وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه. يبقى إذن لابد الإنسان أن يسد المنافذ كلها من آذان من أسماع من وأسماع من أبصار من لسان من بطن من فرج من يد من رجل وأعظم ذلك من قلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن استهان بثغر اقتمصه الأعداء ودخلوا منه على الإنسان. لو سددت جميع الأبواب إلا بابا واحدا قلت هذا قد لا يأتي منه أحد فلعل العدو يعلمه فيظفر بك من خلاله. سد الأبواب. ولهذا الإنسان لا ينفك عن جهاد الشيطان أبدا أبدا لا ينفك عن جهاد الشيطان ولا لحظة ولا طرفة عين. لابد الإنسان يسد جميع الأبواب. سلت باب السنة ما شاء الله تبارك الله رجل سلفي 100% قوح خلاص فلا شبهة. والشهوة مالك تستهين بالنت وتنظر النساء عليها وتنظر إلى النساء الحمد لله. أصلا دي معاصي. لكن التانية أهم حاجة الشبهات دي. أنا ما شاء الله تبارك الله رجل على السنة فقد تؤتى من قبل هذه الشهوة فتسقط على أم رأسك خلاص. ويوما ما وأظن سبحان الله في العصر ده الضعف إيماننا جعل الله لنا كل الأصناف. في يوم من الأيام كان واحد قاعد يقول سنة وبدعة ومحمد حسان وابو اسحاق الحواني في الزمن مبكر يومها كان اللي بينطق بهذا يكون يعني يا اخواني يعني رجل بطل فحل. ها وين هو الان؟ تشيرت بنطلون مش عارف ايه مع الممثلات مع الراقصات مع المطبلات مع كذا. في واحد في اليمن كان عنده بيرعى شوية غنم هناك كده كنت رحت له هناك ومش عارف ايه. هذا هو سبحان الله. معقول معقول يا اخواني هذا معقول؟ اهو ده كان بقى ما فيش حد. السنة السنة وشيء مشايخ تزكي ومشايخ تقدم له يعني كل يعني لو موجود الان ويقولك بس يا ابن انت هو جماعة بكلموا جرح تعدي بس يا ابن انت هو انت هو خلاص. لكن سبحان الله سبحان الله. فان عجبت من طالب ينتكس فانظر شيخا ينقلب رأسا على عقب. حتى الكلمة نفسها ان يقول مثلا كنت على السنة ما تسمعها منه ما تسمع حتى فضلت الشيخ مقبل مثلا ولا فضلت الشيخ مقبل. كان في راجل كده هناك زمان رحت له في اليمن كده قاعد عنده راعي الغنم ومفيش مدارس وبتاع ولا بيعلموا عياله ولا مش عارف ايه راجل حتى كده سبحان الله العظيم سبحان الله. حتى حرم من هذه الكلمة حتى حرم من هذه الكلمة. فلهذا سد جميع الثغور جميع الثغور سدها. ذكر ابن الجوزي في ما أظن المؤذن صالح اللي صار كان يؤذن 40 سنة ثم فتن بامرأة رآها من على الميذنة يوما ما فكانت سببا في انتكاسته في أن مات على غير الإسلام. فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا. الإنسان لابد أن يصد جميع الثغور. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا الله شوف علماءنا الذين لولاهم لكنا كالبهائم. شوف علماءنا بيأخذ القرآن ويظهروا لنا يا اخواني انواع الهداية فيه سبحان الله. بالله عليك الآية دي نزلت الآن ولا نزل من قبل؟ كأنها نزلت الآن صح؟ كأن الآية نزلت الآن. 4 مقامات يا محمد. اصبر في نفسك صابر خصمك رابط الزم الصغر. لكن اعلم ان اعظم الثغور ثغر القلب الذي ان تسلط عدوك عليه وضربك فيه خلاص. ممكن يقطع لك ايد ممكن يقطع لك رجل ممكن يفخت لك عين كما حصل مع الصحابة. قطع يدا امسك يدا اخرى العدو قطع اليد الاخرى امسك بالعضدين في رمقه الاخير بلغوا رسول الله مني السلام وقولوا جزاك الله خيرا وهو يودع الدنيا ضرب سال دمه يأخذه ويقول فزت ورب الكعبة. ليه يا محمد؟ ليه يا محمود؟ لأنه لم يستطع الوصول إلى القلب. إذا وصل القلب راحت القوة خلاص. تبقى بطل أسد تحمل 250 كيلو 300 كيلو وأنت ميت ميت لست مع الأحياء. فلهذا كن حارسا على هذه المنطقة على القلب. احذر من ثغر القلب هذا بالذات ولا تستهن بأي ثغر فإن الشيطان متربص بك لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. انتبه، لا تترك فرجة فرجة للشيطان. تقول لي ما لا لازم، الحمد لله أنا بني بيت كبير مش مشكلة العمود هذا قد يكون سبب انهدام البيت. لا تستهن بشيء، لا تستهن، اصبر صابر رابط، اتق الله. يا الله، تقول لي سلفية يا اخوان، ده السلفية دي اقول ليه بس يا جماعة، اقول ليه بس والله العظيم اقول ايه بس يا ناس، يا الله، ده مش علم، ده مش علم يا اخواني، سبحان الله العظيم المحروم هذا. شوف الشيطان كيف يستغلك وكيف يقتنص منك في لحظة الغفلة، سبحان الله. انا اقول لك، اضرب لك امثلة. يوم من الايام كان زي هشام هذا جالس على الكرسي، خلاص واحد سبحان الله يدعو السنة ويقول ويقول ويقول، شوف هذا أسامة القوصي الآن إيه، شوف أسامة القوصي الآن إيه. بعد ما كان يوم واحد برضه في ناس تقول لك اه شوف ده ذنب المشايخ، لا، ذنبه هذا ليس ذنب المشايخ، وإلا فإن المتكلم بالحق ولو انتكس فليس العيب في الحق الذي تكلم به، إنما العيب في حامل السلاح ليس في السلاح، وإلا لو أخذ هذا السلاح ضارب غيره لأنتج، بل لو قطع هذا السلاح أو حصل فيما حصل والساعد قوي أخذ صفيحة فقاتل بها. فهذه الأربعة المرتبة من الأدنى إلى الأعلى، اصبر صابر، اصبر في نفسك، صابر خصمك، رابط على الثغر، واثبت على الصبر والمصابرة، واتقوا الله جماع ذلك كله. فلا صبر، قد يكون إنسان صابرا مصابرا مرابطا ولكن على غير تقوى. كده يا أخوان حل اللغز خلاص، حل اللغز خلاص، على ما ينحرف الشيخ، على ما ينحرف الطالب وقد كان عنده صبر ومصابرة ومرابطة. حل اللغز يا اخواني، شيخ رمضان كده حل اللغز خلاص، اللغز واضح، لانما الاربعة لم تكن مجتمعة، وان وجد ثلاثة وان وجد واحد وان وجد اثنان لازم الاربعة شيخ طلعت، صبر مصابرة مرابطة، كل ذلك مع التقوى، كل ذلك مع التقوى. يا أخي سبحان الله، شوف الصحابي، شوف الصحابي يقول إيه، سعد في الخندق لما طعن وقد دعا الله عز وجل إن كان بقي من قتال المشركين شيء ألا يميته حتى يبقى مقاتلا له، ومات أبو طلحة ومات سعد في الخندق. كم معركة حصلت بين النبي والمشركين بعدها؟ ها؟ ولا حصل أي شيء، ولا حصل بعد فتح، هذا كان يدخل مكة فاتحين إنما مناشبة قليلة. سبحان الله، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم نعم، هو هذه الأربعة ما فيها تقوى، الصورة موجودة طبعا طبعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عادة الكريم، عادة الكريم سنة، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا يوجد ما في تقوى، او حتى ولو افترض انه كان يرجو لكن ارتكب مانعا ويعلم ان هذا مانع، ارتكب مانعا استهان بهذا ف فقفز عائشة. وهذا أيضا ليس يرجع إلى التقوى، لأنه لو كان تقيا لما أتى بهذا المانع، لما أتى بهذا المانع. لكن الغالب أن هذا المانع موجود أصلا. هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أصحابه إيه؟ سخطة. قد يعود من الكفر إلى الإيمان، لكن بعد الإيمان ويخالط الإيمان بشاشة القلب هذا غير موجود. ولهذا ليه احنا بنجزم ان الصحابة ليس فيهم احد مرتد؟ ما ارتد احد من الصحابة ابدا. الصحابة الفضل، الصحابة الذين زكوا، ليس فيهم مرتد. ليه؟ لان هؤلاء خالط الايمان بشاشة القلوب، فلا يرتد احد منهم سخطة على دينه. فالله اعلم يا اخواني، الله اعلم بمن يكرم سبيل. اما اثنى الصحابة فلان هذا ما احسن احد من اليوم مثل ما احسن فلان، قال النبي هو في النار. وده مع النبي اخوان، ويقاتل بين المسلمين والكفار ومع النبي، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، الشيخ اللي جالس يدرس هذا، والرجل في ساحة الوغى يرفع سيفه ويقاتل المشركين، والرجل يا اخوان اللي كل الخير اللي تشوفونه هذا بنفقته، مستشفاته ولا بينفق امواله ولا بيعطي، المساجد هو اللي بيبني، الشباب هو اللي بيزوج، ارامل هو اللي بيكفل. ألا ما شاء الله، لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق. هو في النار، هو في النار، لأنه لم يجعل. فعلت ليقال شجاع وقد قيل، فعلت ليقال جواد وقد قيل، فعلت ليقال عالم وقد قيل. فالله أعلم سبحان الله. إنما رجل ضعيف يقبل على الله بقلب صادق خالص ثم يضله الله، أين هذا؟ هذا خلاف النصوص. والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، تقربت منه باعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سامع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذه قاعدة، وذاك الذي نعرفه من دين الله. نسأل الله إخواني الثبات يا إخواني. دي آيات الإنسان لابد يتعلم منها يا إخواني. هذا يا إخواني متين العلم، والله العظيم متين العلم. هذا ولبه، هذا وأصله، هذا وحجر الأساس في بنيان التقوى. ولهذا الإنسان يخاف يا إخواني، يخاف يخاف. مهما بلغ من الطاعة خف على نفسك، مهما بلغ. وإياك من شياطين الإنس، إياك ممن يسرق منك هذا الطريق، إياك. حافظ عليه، هذا رأس مالك، حافظ عليه. لا تسمع إلا لسلف، إلا لعلماء، لا تسمع لأحد أبدا. نعم نعم. ما هو رجع الى نفس المعنى، يعني رجع الى نفس المعنى. المهم ان القلب ما فيه التقوى التي اي نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، واعظمهم حماية وحراسة من الشيطان. وقد اخلوا المكان الذي امروا بلزومه يوم احد، فدخل منه العدو فكان ما كان.
سبحان الله. من اين دخل العدو يومها؟ من المكان الذي اخلاه الرماة. نعم.
وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة الا بالتقوى، ولا تقوم التقوى الا على ساق الصبر.
تعرف يا اخواني، لو ما في فائدة من العلم الا ان الانسان يبصر دينه لكفى، اعظم مكفى. يعني هنيئا لابن القيم يا اخواني، هنيئا لابن القيم فهمه لهذه المعاني. اذا هذه المعاني لما يفهمها ابن القيم، يا ترى اذا من هو ابن القيم؟ اذا في مراعاة دينه ومراعاة حق الله عز وجل، كيف لو ارتقينا لابن تيمية؟ كيف لو ارتقينا لإمام أحمد؟ كيف لو ارتقينا؟ ولهذا يصبح طلب العلم يا إخواني ضرورة عظيمة جدا، ضرورة عظيمة جدا. مش طلب العلم أن أنا خلاص عرفت أخطب بقى أخذ كتب وأخذ زوجتي وأرجع للبلد وأمسك مسجد أخطب فيه، أو أنني أفتي في فقه، أو أنا أفتي في حديث. طلب العلم لا أوسع من هذا. طلب العلم جماعه تحصيل الفرقان، تحصيل البصيرة. وهذا أمر لا تحقرن في سبيل تحصيله أي دليل يظهر لك. خذ الأدلة تشوف ما استطعت منها. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. داود عليه السلام ألم أكن أغنيتك؟ قال يا رب لا غنى لي عن فضلك. ما في غنى الإنسان عن فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا بنقول طلب العلم انتقل معه ولا تنتقل عنه، انتقل معه. أنا طالب بعد 5-6-7 سنين بقيت خطيب، أسيب العلم؟ لا، الخطبة مع ايه؟ مع الطالب. بيت شيخ وجالس أدرس على كرسي مع الطالب. إلى متى أحمد؟ إلى الممات. فطلب العلم لا ينتقل عنه إنما ينتقل معه، معه مع العلم أخطب، مع الطلب درس، مع الطلب أفتي. ما تقول خلاص بلغت أجازني المشايخ. أجازك المشايخ تتصدر صح، لكن أجازك المي؟ أي شيخ أجازك فقال أترك الطلب؟ في أحد أعطاك إجازة ألا تطلب، ولا أعطاك إجازة أن تدرس، أعطاك إجازة أن تفتي، لكن أعطاك إجازة أن تترك الطلب؟ فين هو ده؟ أعطونا كده نقلا واحدة عن السلف أن أحدا أعطاك إجازة أن تترك، أبدا. ولهذا مشايخ نحن رأيناهما كده، رأينا مشايخنا الشيخ يدرس مع الطلب، فهو طالب مغربا وشيخ نهارا، لو حلقته يدرس فيها ولو حلقته يجلس فيه. ولا يزال الإنسان على خير ما استقام على هذا الطريق. لو انتقلت من إلى مع وجود المقتضي، يعني مع وجود، يعني أنا مثلا ابن باز في بلدي، ابن باز معي في البيلة، ابن باز معي في كذا، أعمل دروس ولا أذهب إلى ابن باز، هذه هي الهلكة. لكن درسنا جماعة يوم الخميس والجمعة، ليه ندرس الشيخ يوم كذا إلى كذا؟ فهذا الغالب، هذا الغالب، إلا شيء يخرج عن هذا الغالب بقدره بقى، إنما هذا الغالب، هذا الغالب. ما استطاع الإنسان أن يطلب العلم ويلزم الشيخ فلا ينتقل. فإن انتقل عن شيخ بعد مكان لكذا، ما انتقل عن الطلب من الكتب والتعلم من هذه الكتب. إنما ما في شيء اسمه أنتقل من العلم من الطلب أبدا، تنتقل مع الطلب إلى غيره. نعم. الله المستعان. حمل يا إخواني كل، والله ما بنقرأ يا إخواني كل ما بنطلب، سبحان الله كل يوم كل كتاب. يا أخي لا تلومني في حبها، سبحان الله كل ما الواحد ينتقل والله الحمل بيزداد يا أحمد، سبحان الله. ليس من عالم كمن لم يعلم. فعلا أخف ناس او اكثر ناس عندهم خفة الدين هو من لا يعرف الدين ده اصلا. زي اللي بيدخل الامامة كده، تشكل في الامامة ويدخل. اتحداك لو قلت واحد مثلا في الغالب، يعني في الغالب بيعرف يقرأ القرآن، انما واخده كده بالدراع، انما اللي يعرف يعني ايه الامامة وكذا وحقوقها وتأخر. مين اللي بيقضي على الفتوى؟ فمن استخف بها؟ لكن لو عرف قيمة الفتوى انه مسؤول بين يدي الله ووجد من يغني عن هذا نقل الفتوى إليه. نعم.